فإذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في نقل الآية ما بأولى. وبيان ذلك أن المسلمين أن الصحابة والمسلمين جميعا كلهم يتوضؤون، وكلهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن غيره، فكلهم يتوضؤون، ليس هناك أحد إلا يتوضأ ويصلي، بخلاف نقل الآية المائدة فإنه ليس كل أحد يحفظ الآية، ليس كل أحد يحفظ الآية، لكن كل أحد يتوضأ، كل أحد يتوضأ ويغسل رجليه. فالذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسح على الخفين أكثر عددا وتواترا من الذين نقلوا لفظ الآية. فإذا جاز الطعن فيهم وهم عدد كثير جاز الطعن في نقل الآية، ولا يجوز الطعن في نقل الآية لأن الآية متواترة، فلا يجوز النقل الطعن في الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور أيضا عن قراءة الجر التي استدل بها الرافضة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم جوابين. الجواب الأول أن قراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين، وقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين إذا كان فيهما خفان. فإذا كانت الرجلين مكشوفتان تغسلان بدليل قراءة النصب، وإذا كانت مسترتين بالخفين تمسحان بدليل قراءة الجر. فقراءة الجر محمولة على المسح على الخفين، وقراءة النصب محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. وهناك جواب آخر وهو أن المسح يطلق معناه واسع، يطلق على الغسل بالماء ويطلق على المسح بدون ماء، يطلق على الإسالة وعلى الإصابة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، المسح يطلق على الغسل ويطلق على إمرار العضو باليد. فالوضوء يسمى غسل في اللغة العربية، يطلق المسح على الإفاضة والإسالة وصب الماء، ويطلق على إمرار العضو بدون ماء أو مبلولة بالماء. فيكون معنى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمسح غسل بالنسبة إلى الرجلين وإمرار بالعضو باليد على العضو مبلولة بالماء بالنسبة للرأس، لأن المسح يسمى غسل كما تقول العرب تمسحت للصلاة، تمسحت للصلاة يعني توضأت. والخلاصة أن الرافضة ليس لهم متمسك، ليس لهم حجة لا في الآية ولا في السؤال، الآية رد عليهم والسنة متواترة فيها رد عليهم، والرافضة ليسوا أهلا لأن يؤخذ بقولهم وخلافهم. نعم لا صحيح، لكنها لها محمل صحيح، هي بشاذة لكنها محمولة على المسح على الخفين، أو محمولة على أن لفظ المسح الآية يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل المسح، لأن المسح في اللغة العربية يطلق على الإسالة ويطلق على الإصابة. الإسالة صب الماء، والإصابة إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء. وهذا مأخوذ من قوله برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء عند أهل العربية للإلصاق، ومعنى أنه لا بد أن يلصق شيء من الماء بالرأس، امسحوا برؤوسكم. فهناك فرق بين قولك مسحت رأسي ومسحت برأسي. إذا قلت مسحت رأسي معناه تمر اليد على الرأس من دون ماء، وإذا أتت بالماء وقلت مسحت برأسي لا بد أن تأخذ ماء وتلصق، تمسح الرأس مبلولة، تمسح الرأس باليد مبلولة بالماء. هذا مأخوذ من كلمة باء، من الباء التي للإلصاق. فإذا قلت مسحت رأسي تمر اليد على العضو من دون ماء، وإذا أتيت بالباء التي للإلصاق لا بد أن تلصق شيئا من الماء عند المسح. والمسح في اللغة العربية يطلق على صب الماء ويطلق على المرور، مرور. فالآية لفظ امسحوا تشمل الأمرين، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، امسحوا برؤوسكم إمرارا وبأرجلكم إفاضة وإسالة، لأن لفظ المسح في اللغة العربية يشمل الأمرين، يشمل صب الماء ويشمل امرار اليد على العضو مبلولة بالماء. ولا الجواب الثاني أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين وقراءة النصف محمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. والسنة المتواترة التي نقلها أكثر من الذين نقلوا في الآية حجة على الرافضة لا يستطيعون الجواب عنها. نعم.
باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم. هذا هو الوضوء الكامل في أنه غسل يديه ثلاثا مرار وهذا مستحب. أفرغ من الإناء فصب على يديه ثلاث مرات مستحب قبل الوضوء إلا من نوم الليل فإنه واجب عند أحمد وجماعة ومستحب عند الجمهور. ثم أدخل يده في الوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي توضأ به. أما الوضوء بالضم نفس الفعل. الوضوء بالفتح الماء الذي توضأ به. أما الوضوء بالضم فهو الفعل. هذا هو المشهور. وقيل يطلق أحدهما على الآخر. أدخل يده في الإناء فمضض واستنشق واستنثر. هذا فيه المضض والاستنشاق والاستنثار. هذا فيه المضض والاستنشاق والاستنثار هنا من فعله عليه الصلاة والسلام. والحديث السابق فيه قوله عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا قوله وهذا فعله. فالانتثار والاستنشاق والمضض ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه كل واحدة ثلاث مرات ثم مسح برأسه. قل مسح برأسه البال الإلصاق يعني أخذ ماء وألصقه بيده ثم مسح رأسه لأن البال الإلصاق لو لم تأتي الباء لفهم منها أمرار اليد بدون ماء لكن لما جاءت الباء صارت تفيد الإلصاق. مسح برأسه يعني ألصق بيده شيئا من الماء ثم مسح برأسه. وليس المراد صب الماء على الرأس لا المراد يبل يديه بالماء ثم يمسح بهما رأسه ثم غسل رجليه كل رجل ثلاث مرات ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني لا يحدث نفسه شيء من الوساوس. في اللفظ الآخر يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه. هذا من أسباب المغفرة لمن اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. نعم. نعم.
باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل مواضع الخاتم إذا توضأ.
باب
غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ.
نعم. يعني إذا كان الخاتم ضيق لابد أن يحركه حتى يغسل مكانه. إذا كان الخاتم في اليد والساعة على الساعد إذا كان ضيق لابد يحركه ويغسل ما تحت. أما إذا كان واسع فلا يحتاج تحريك. إذا كان واسع يتحرك هذا ما يحتاج. أما إذا كان ضيق لابد أن يحركه. إذا كان المسلم يحرك الخاتم حتى يغسل ما تحته كذلك الساعة. نعم. لأنه لابد من تعميم العضو. نعم. كان ابن سيرين
يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من مطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار.
أبو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يتكنى بها في حياته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي، وهذا في حياتك. قال أسبغ الوضوء، يأتي أبو هريرة إلى الناس وهم يتوضأ من المطهرة، من المطهرة يعني الماء الذي يتوضأ به، يقول أسبغ الوضوء يعني بلغوا وتفقدوا حتى لا ينبو الماء عن شيء من أعضاء الوضوء. فإن أبو قاسم صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء فإن ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب ومؤخر مؤخر القدم يعني الأعقاب التي لا يصيبها الماء. أسبغ الوضوء.
قال أسبغ الوضوء.
نعم.
فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار.
نعم، يعني الأعقاب مؤخر القدم التي لا يصيبها الماء، وفي لفظ ويل الأعقاب وبطون الأقدام من النار. بطن القدم الذي ينبو عنه الماء، ينبغي الإنسان يتفقد العضو، يتفقد ما بين الأصابع وبطن القدم والعقب حتى يسبغ الوضوء ويبلغ. نعم.
إذا وجد بعد فراغ من الوضوء في مرفقة أو في قدمه
لمعة، إذا كان الوقت قريب فهو يغسل هذه اللمعة ويغسل ما بعدها، إذا كان في اليد يغسل اللمعة ويمسح رأسه ويغسل رجليه، وإذا كان طال الوقت بحيث أنه تفقد الموالاة يخل بالموالاة يعيد الوضوء من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة بعد الصلاة فقال ارجع فأحسن وضوءك. بعد الصلاة أمره أن يتوضأ ويعيد الصلاة، إذا كان بعد الصلاة يتوضأ ويعيد الصلاة، وإذا كان قبل الصلاة إن كان الوقت قريب غسل هذه اللمعة وما بعدها، وإن طال الفصل أعاد الوضوء من جديد، لأن الموالاة لا بد منها. الموالاة هو أن يوالي بين أعضاء الوضوء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الوقت المعتاد الذي ليس فيه شدة ريح. نعم.
كما يبللها فقط بالماء دون حاجة لغسل ما بعدها؟
لا، لا بد من الترتيب، إلا إذا كان الرجل في الرجل هي الأخيرة. نعم. كان في الرجل نعم.
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.
نعم. وهذه الأربع التي سأل عنها ابن جرير، جرير سأل عنها ابن عمر قال لي رأيتك تصنع هذه الأمور الأربعة، بيّن له ابن عمر رضي الله عنه وجه الصواب فيها، قال لي رأيتك لا تمس يعني إذا طفت بالبيت لا تمس من الأركان إلا ركنين اليمانيين، ركن اليماني وركن الذي فيه الحجر، يقال لهم الركن اليمانيان تغليب، مثل القمران تغليب والعمران، وسمي الركن اليماني لأنه جهة اليمن، والمراد باليمن تهامة كلها تسمى يمن، كل ما كان على يمين الكعبة تسمى يمن، فسمي الركن اليماني لأنه مقابل لها، والركن الحجر يسمى الركن اليماني تغليبا. وأما الركن اللي بعده ركن يقال الشامي والعراقي. فقال له ابن جريج رأيتك إذا طفت بالبيت ما تمسح من الركان إلا ركنين اليمانيين ولا تمسح الركنين الشاميين الشامي والعراقي. فقال أما هذا فلأني رأيت إذا طاف البيت لا يمس يعني لا يمسح إلا ركنين اليمانيين، ما يمسح إلا ركن الحجر يمسح ويقبل عند الاستطاعة، وركن لمالي يمسح ولا يقبل، يمسحه ويكبر قال الله أكبر، ركن لمالي يمسحه ولا يقبل ويكبر، فإن عجز فلا يكبر ولا يشير إليه. أما الركن الحجر فإنه يمسح ويكبر ويقبل، فإن عجز أشار إليه وكبر. أما الركن اليماني فالصواب أنه لا يكبر إذا عجز عنه، وقال بعض العلماء يكبر. وأما الركن الشامي والعراقي فلأنه السبب في هذا أنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت من الكعبة الحجر ويقارب 6-7 أذرع إلا قليل أو 6 أذرع ونصف، ليس من الكعبة، أخرجوه لأنه أرادوا أن يبنوا الكعبة بمال الحلال، فجمعوا من المال الحلال في الجاهلية ولم يجدوا شيئا يكفي، ما وجدوا مالا يكفي من الحلال لبناء الكعبة، كل الأموال اللي عندهم ربوية كلها سحت، ما وجدوا إلا قليل، فبنوا الكعبة بالحلال، ولما يستطيعوا أخرجوا الحجر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليمنيين لأنهما على قواعد إبراهيم، ولا يمسح الركن الآخرين لأنهم ليس على قواعد إبراهيم. وأما النعال السبتية هو اسم السبت والقطع، اسم السبتية ليس فيها شعر، قال فلي أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعلين ويتوضأ فيها، هذا الشاهد، ويتوضأ فيها ولا يمسح على الرجلين، هذا الشاهد الترجمة، أنه يمسح، أنه يتوضأ بالنعال، يتوضأ بالنعال إذا كان على النعلين يتوضأ بهما ولا يمسح على النعلين ولا يمسح على القدمين كما تفعل الرافضة، إنما المسح على الخف أو الجورب إذا كان ساتر المفروض تجاوز الكعب مستور بالجلد أو بالصوف، هذا يمسح عليه إذا لبسهما على الطهارة، أما الرجلين يتوضأ فيهما كما في هذا الحديث. وقال رأيتك تمسح تصبغ بالصفرة، فإن الرسول قال إني رأيت الرسول يمسح بالصفرة فأنا أصبغ بها، يعني شعر اللحية يصبغ بالصفرة، وجاء في الحديث الآخر بالحمرة أو بالحنة والكتم، وهذا هو الأفضل، قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشبع الحنة والكتم، الحنة أحمر والكتم أسود، فإذا خلط صار يضرب إلى الحمرة، وهذا هو الأفضل. جاء أن أبا بكر كان يصبغ بالحنة والكتم، وكذلك عمر رضي الله عنه، وإن صبغ بالصفرة وحدها أو بالحمرة وحدها فلا بأس. أما السواد الخالص هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وظاهر الحديث المن، من العلماء من أباحه ومنهم منعه، والصواب المن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي به ابن أبي قحافة والد أبي بكر ولحيته ورأسه كالثغامة بيضا، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. وأما الإهلال قال إنك لا تهل إلا إذا كان يوم التروية، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهل إلا إذا كان يوم التروية، يوم الثامن من الحجة. نعم، ها حمله شو؟ لا هو المراد هذا، لا الثوب ما يدخل في هذا. نعم
باب التيمم في الوضوء والغسل.
إيه نعم، الحناء أو بالصفرة أو بالحناء والكتم كل هذا جائز. نعم
باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وترجله وطهوره في شأنه كله.
وهذا فيه مشروعية التيمم في الوضوء والغسل، يعني يبدأ باليمين في الوضوء، يبدأ بغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وفي الرجلين يبدأ بغسل رجله اليمنى قبل اليسرى، هذا، وفي الغسل يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، هذا هو السنة وهذا هو المستحب، وينبغي بكل حال أن يبدأ باليمين، وهو المشروع عند أهل العلم أنه الاستحباب، فلو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه عند جماهير العلماء، وإن كان ينبغي الإنسان أن يعتني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه، والنبي يعجب التيمم في تنعله يعني في لبس النعل، وترجله تسريح الشعر حينما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة، كان شعره يطول ربما وصل إلى شحمة الأذن أو إلى وفرة، قد يكون له لمة أو وفرة إلى الأذن أو قريب من الأذن، فكان يسرح عليه السلام، فإذا سرح يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، والطهور اليديه باليمين قبل اليسار، والنعل يلبسهما اليمين قبل اليسار، والخلع بالعكس، ودخول المسجد قدم رجله اليمنى، والخروج قدم رجله اليسرى، وهكذا. كان النبي يعجبه التيمم في تناوله وطهوره وشيئا كله، والطهور كذلك، يعني الوضوء يبدأ باليد اليمنى، يغسل اليمنى قبل اليسرى في اليدين وفي الرجلين. نعم.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
وهذا فيه مشروعية التماس الوضوء إذا حان الوقت، يعني كانوا يطلب الماء إذا جاء الوقت في السفر، يطلب الماء عن يمينه وعن شماله. قال العلماء أخذ من هذا الحديث وغيره أنه ينبغي الإنسان أن يطلب الماء في رحله وفي قريب منه، يطلب يقول: هل عندكم ما؟ يبحث عنه في السيارة، يبحث عن إذا كان قريب منه. بعض الناس يتساهل لا يبالي، يقول ما قريب منه، يقول لا نحن في السفر، ثم ينزل ويتعفر، يعني يتيمم ويتساهل، والماء قريب منه، ينبغي الإنسان أن يعتني، كله عناية. ولهذا قال العلماء ينبغي له أن يطلب الماء أمامه وعن يمينه وعن شماله، وإذا كان قريب كذلك، وإذا كان قريب وذهب بسيارته وكان الوقت واسع طيب، هذا ينبغي الإنسان يعتني ولا يتساهل بهذا، لأن لو كان له حاجة يسيرة ذهب وآتى بها، وكذلك يحمل الماء معه إذا كان في الإمكان يحمل في جيك وما أشبه ذلك ولا يتساهل. والآن متيسر الحمد لله حمل الماء والوصول للماء، فلا ينبغي الإنسان يتساهل. بعض الناس تجد الوقت قريب والوقت واسع والماء على طريقه، ثم يتوسط بين المائين ويقول الحمد لله عفور الآن أضرب عفور، والماء أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، هو قريب منه، لا ينبغي أن يلتمس الماء، يلتمس، وإذا لما حارت الصلاة يلتمس الماء، يلتمس يعني يطلب، يعني ينبغي الإنسان يطلب ويبحث عنه فلا يتساهل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حارت الصلاة طلبوا الماء فلم يجدوه، فأتي بماء قليل، وفي لفظ بمخضب، ماء قليل بمخضب، فوضع أصابعه في يده فيه فصغر المخضب عن يده، يعني قليل ماء قليل، إناء قليل فيه ماء قليل، ثم وضع يده فيه وفرج أصابعه فنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة، ماء كثير حتى توضأوا كلهم على آخره كل الجيش. وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته، وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما قليل، ما في نص، جيش عظيم نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى توضع الجيش كله عن آخره، وهو من علامات النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله حقا. وهذا من الدلائل والمعجزات التي لا يستطيع البشر أن يصلوا إلى شيء منها مهما كان، لا من البشر ولا من الحيوانات، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون، فإن جنسها مقدور لغيره. الساحر مثلا قد يطير في الهواء، تشاركه الطيور تطير في الهواء، قد يمشي على الماء تشاركه الحيتان، لكن نبع الماء من بين أصابعه أين الشبيهة؟ ليس لها شبيه ولا مثيل، ولا أحد يستطيع من البشر ولا من الحيوانات ولا من غيرها أن يكون لها مثل هذا، مثل المعجزة. هذه معجزات الأنبياء لا يصل إليها البشر، مثله المعراج إلى السماء. أما ما يفعله السحرة من بعض الخوارق فهذه جنسها مقدور إما للحيوانات وإما للحيتان وإما للطيور. نعم. الله أعلم، هذه معجزة هذه معجزة. مثل تكثير الطعام المعجزات الطعام القليل، جاء في أحاديث طعام قليل في كفاء مئات من الناس، كل هذا من المعجزات التي من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يستطيع بشر أن يتم مثلها. نعم.
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
بركة. سم. نعم.
موسى ما خرج من الحجارة، وهذا الحصر خروجها من الجبال والحجارة، فخروجها من أقصى بعد النبي صلى الله عليه وسلم
أشد
خارج عن
هذا. على كل حال كلها معجزات، كلها معجزات الأنبياء، أقول كلها معجزات الأنبياء، والله تعالى له الحكمة البالغة. نعم.
هل ينبغي الرد على المبتدع على الرافضة في أخروجها
في إيش؟ هذه ذكرها العلماء في كتب العقائد، ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح الخفي. قال العلماء مسح الخفي من المسائل الفرعية، لكن ذكرت في كتب العقائد للرد على الرافضة، لأن الرافضة لهم عقيدة في هذا، عندهم اعتقاد، وإن كانت مسألة فقهية إلا أنها لما صار الرافضة لهم اعتقاد صارت من المسائل العقدية، فيذكر العلماء في كتب العقائد فيقول فقالوا ونرى المسح على الخفي، يعني خلافا للرافضة، يعني عقيدة عندهم يعتقدون أنه لا تمسح، لا يمسح الخفين، بل يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. فالعلماء ذكروها في كتب العقائد على أنها مسألة عقدية. نعم.
إذا كان يعلم
المقصود في شغله إليها، هل يجب عليه؟ لا ما يجب، لكن كونه يحمل ما أولى. نعم.
الحمد لله رب
العالمين. خصوصا إذا كان لا يشق عليه، إذا كان يشق عليه ولا معه مكان ما يشق عليه، وإذا أخذ كن طيب إذا أخذ. نعم. ها هو حمله وكان معه مكان لا شك أنه هو الأولى. نعم. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ماء، وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ذكر فيها الإمام البخاري رحمه الله حكمان. الحكم الأول أو مسألتان: المسألة الأولى الماء الذي يغسل به شعر الإنسان هل هو طاهر أو نجس؟ والحكم الثاني سؤر الكلاب، سؤر الكلب هل هو طاهر أو نجس؟ أما الحكم الأول وهو الماء الذي يغسل به شعر الإنسان حكم الطهارة. نقل عن عطاء أنه كان لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الحبال والخيوط، يعني أن شعر الإنسان إذا حلق شعر رأس الإنسان ثم ألقي في الأرض وتجمع منه شيء كما يتجمع من الشعور حينما يحلق الحجاج بمنى، يتجمع شيء من الشعور ألقيت، يجوز أن أخذها وجعل الحبال والخيوط منها، لأنها لما ألقيت صارت مباحة وهي طاهرة يتخذ منها الحبال والخيوط. ولهذا كان عطاء لا يرى بأسا أن يتخذ منها الحبال والخيوط، لكن الأولى أن يدفنها ولا يتخذ منها الحبال والخيوط، لكنها هي ما شعر الإنسان طاهر حكم الطهارة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغترف من الماء من الإناء وهو يغتسل، ولا بد ويخلل شعر رأسه ولحيته، ولا بد أن يتساقط شيء من الشعر الميت في الإناء، فلو كان شعر الإنسان نجسا لا خل بالماء ولكنه طاهر. هذا الصواب أنه طاهر، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان طاهر. ولهذا كان عطاء لا يرى به بأسا ويرى أنه لا بأس أن يتخذ من الحبال والخيوط. أما الحكم الثاني أو المسألة الثانية بالترجمة هي سؤر الكلاب، سؤر الكلب، والسؤر هو البقية، البقية التي تبقى بعد أكله وشربه، هل هو طاهر أو نجس؟ معلوم أن الكلب إذا شرب يدخل لسانه في الماء ويحركه، فهل هو سؤره طاهر إذا شرب من إناء من وضوء الإنسان وليس له ماء غيره؟ هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ؟ ذكر في هذه المسألة عن الزهري أنه قال يتوضأ به إذا لم يجد ماء غيره، إذا لم يكن ماء غيره يتوضأ به، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء واجد للماء. وأيده سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه، هذا الفقه بعينه، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء، وهذا ماء في النفس منه شيء، لأنه شرب منه الكلب فيتوضأ منه ويتيمم. هذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري واستدل بقول الزهري وقول سفيان بن عيينة ضعيف عند أهل العلم، ضعيف مرجوح. والصواب أن سؤر الكلب نجس، والصواب أن الذي عليه جمهور العلماء أن سؤر الكلب نجس. وهذا الماء ليس ماء مطلقا، فلم تجده ليس ماء مطلقا، وإنما هو ماء شرب منه الكلب. وقد جاء في بعض الروايات، قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب، سيسوقه المصنف رحمه الله. وجاء في بعض روايات مسلم في بعض ألفاظه فليرقه، إذا شرب من إناء فليرقه. والصواب في هذه المسألة أنه إذا شرب الكلب من الإناء الذي فيه ماء لا يتوضأ به نجس، وإنما يريقه ويصبه في الأرض ويتيمم إذا لم يجد غيره. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. وما ذهب إليه البخاري من أن سؤر الكلب هذا ضعيف، وكذلك الإمام مالك. البخاري والإمام مالك يريان أن الكلب طاهر، وأن الغسل ليس للوجوب، عند البخاري الاستحباب غسل سبع مرات لهن بالتراب، وعند الإمام مالك للتعبد. وهذا قول مرجوح، قول ضعيف. والإمام البخاري وإن كان إماما إلا أنه ليس معصوما، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الآراء الفقهية الضعيفة للإمام البخاري رحمه الله، كونه يرى أن سؤر الكلب طاهر، وأنه يجوز الإنسان أن يتوضأ بما شرب منه، هذا قول ضعيف. والصواب أنه نجس، بل هو من أنجس ما يكون، الماء الذي يشرب منه الكلب من أنجس ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبع مرات الإناء، إحداهن بالتراب. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب ثم يقال أنه يتوضأ به؟ والزهري إمام، وإن كان إمام في الحديث أيضا، كما قال الزهري إذا لم يجد وضوءا غيره يتوضأ، يقال إن كان طاهرا فيجوز أن يتوضأ به، سواء وجد غيره أو لم يجد غيره، وإن كان نجسا فلا يجوز أن يتوضأ به، سواء وجد غيره أو لم يجد غيره. كيف يقول الزهري رحمه الله إلا إذا لم يجد ماء غيره، إذا لم يجد وضوء غيره يتيمم به؟ كذلك قول سفيان الثوري يقول هذا الفقه بعينه، يعني إن الزهري استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالله تعالى إنما أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فكيف يتيممه ويجد الماء؟ ولهذا قال السفري هذا الفقه بعينه يتوضأ بهذا الماء الذي شرب منه الكلب لكن في النفس منه شيء فيتيمم. فيقال إذا إن هذا الماء إما أن يكون نجس أو يكون طاهر، فإن كان نجس فلا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى تيمم، كيف يجمع بين الوضوء والتيمم؟ كيف يتوضأ به ويتيمم؟ وكيف يلطخ بدنه بالماء النجس ثم يتيمم؟ إذا كان قول سفيان الثوري إنه ماء فيتيمم وفي النفس منه شيء ويتيمم، هذا قول مرجوح، قول ضعيف. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الماء ماء نجس، وأنه يراق، يجب إراقته، كما في بعض روايات حديث الإمام مسلم فليرقه، يصب في الماء لأنه ماء نجس، وإذا لم يجد غيره يتيمم. هذا هو الصواب. نعم.
الله عنك قوله وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، هذا قول البخاري؟
لا، هذا قول سفيان، سفيان الثوري. سفيان الثوري يعلق يعقب على قول الزهري. الزهري يقول إذا وجد ماء، إذا شرب الكلب من ماء وضوئه ولم يجد غيره يتيمم، فعقب عليه سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه. كلام الزهري فقه استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، فلا بد أن فكيف يتيمم وهو واجد للماء؟ فيتيمم بهذا الماء. ثم قال سفيان الثوري لكن في النفس منه شيء، ما يعني في النفس لا يكون هناك طمأنينة، النفس غير مطمئنة إلى هذا الماء الذي شربه الكلب، ويزيل هذا عدم الطمأنينة بالتيمم. لكن هذا قول مرجوح، قول ضعيف، لأنه إذا كان في النفس منه شيء إن كان نجسا فكيف يلطخ به نفسه ثم يتيمم، وإن كان طاهرا فيتوضأ ولا يتيمم ولا يحتاج تيمم، كيف يجمع بين البدل والمبدل منه؟ التيمم إنما هو عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذا واجد للماء فلا يخلو من أحد الماء. إما أن يكون هذا الماء الذي شربه في النجس أو طاهر، فإن كان طاهرا يتوضأ به ولا يحتاج تيمم ولا يتيمم، وإن كان نجسا فكيف يلطخ نفسه بالنجاسة بالماء النجس ثم يتيمم. المقصود أن هذا القول قول ضعيف، قول البخاري والزهري سفيان الثوري قول مرجوح في أن الماء الذي يشرب منه الكلب أنه يتوضأ به، هذا قول مرجوح، لأن الماء الذي يشرب منه الكلب نجس إذا كان قليل، كان في الأواني، كان في الأواني قليل قال تؤثر فيه النجاسة، ولهذا جعل في بعض الروايات فليوضئه، أما إذا كان ماء كثير هذا شيء آخر. الأصل أنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف، إذا كان ماء كثير غدير أو عيون أو آبار أو نهار أو غدران في الصحاري كثيرة هذا لا يؤثر فيه، ترده السباع ولا يؤثر. لكن الكلام في الماء القليل الذي يكون في الأواني، إذا شرب منه الكلب تنجس، لقوله إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في اللفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. نعم، والخنزير كغيره، والسباع كذلك. الماء القليل اللي في الأواني يعني ينبغي الإنسان يعتني به، لكن الكلب منصوص عليه، أما غيره من السباع فهي كذلك نجسة، السباع كلها نجسة، لكن الماء الكثير ما يؤثر، لكن غير الكلب غير منصوص عليه. والأصل في هذا حديث أبي سعيد النبي قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني إلا إذا تغير أحد أوصافه، هذا هو الأصل. لكن الجمهور يرون يفرقون بين القليل والكثير، فالقليل هو ما دون القلتين، لحديث القلتين إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فالجمهور والفقهاء يرون أنه إذا كان قلتان فأكثر ما يقارب خمس قرب أو قلتان هذا ينجس بمجرد الملاقات، تغير أو لم تغير، وما زاد على القلتين فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. والصواب أنه لا فرق بينه، لأن هذا منطوق، لأن هذا مفهوم حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل الخبث، لكن هذا المفهوم قضى عليه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لأن حديث أبي سعيد منطوق أن الأصل الماء طهور قليل أو كثير لا ينجس شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. لكن الكلب هذا فيه نص لأنه إذا شرب من الإناء يراق فليرقه. نعم، مع بعضهم جاء قاس بقية الأجزاء قال ما بأولى، بعضهم قال خاص بالفم، خاص بالفم. قال بعضهم إذا كان الفم هو أشرف الأعضاء فغيرهم باب أولى، وقال آخرون إنما خص الفم لأنه باشر به النجاسة، لكن بكل حال النص إنما هو في الولوغ. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم،
هذا يدل على أن العالم وإن كان كبير قد يكون له بعض الآراء المرجوحة ولو كان كبيرا، فالإمام البخاري إمام له هذا القول المرجوح، وله ما سبق في كتاب الإيمان وهو مرنا أنه يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وأن الإسلام والإيمان مترادفان في باب الإيمان في كتاب الإيمان، فالصواب الذي على الجمهور أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. هذا هو الذي عليه الجمهور والذي قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام البخاري قرر في صحيحه أن الإسلام والإيمان مترادفان، وهذا قول مرجوح. وكذلك أيضا في هذه المسألة أن شؤر الكلب طاهر، البخاري ومالك يريان أن شؤر الكلب طاهر، والصواب أنه نجس. فالعالم وإن كان كبير قد يغلط، قد يكون له قول مرجوح وليس معصوما. المعصوم هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو الرسول. كل يؤخذ، وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، إلا صاحب هذا القول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك والمرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهؤلاء الأئمة ثلاثة: الزهري إمام عظيم من المحدثين، والبخاري إمام مثل السنة، وسفيان الثوري إمام، ومع ذلك لهم هذا الرأي المرجوح الضعيف، يرون طهارة سؤر الكلب. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها.
وهذا دليل الحكم الأول، المسألة الأولى وهي شعر الإنسان. شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وكونه يحتفظ به لما جعل الله به من البركة، وهذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التبرك بشعره وفضلاته عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به لا يقاس عليه غيره، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان كما جاء أن أم سلمة احتفظت بجبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تغسل للمرضى، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الذي بعده قسم على الصحابة. نعم. الحديث الذي بعده:
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره،
يعني في حجة الوداع. في اللفظ الآخر أنه حلق الشق الأيمن وأعطاه أبو طلحة، وحلق الشق الأيسر وقسمه على الناس الشعرة والشعرتين، كل واحد يأخذ شعرة يتبركون به لما جعل الله في فضلاته من البركة. وكان إذا توضأ عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم يزدحمون على قطراته، يأخذونها يتبركون يدركون بها، وإذا تفل أو تلخم كان في كف واحد فيدرك بها وجهه وجسده لما جعل الله فيه من البركة. ولما نام عند أم سليم وكان بينهما محرمية، نام عندها قيلولة فعرق، فجعلت أم سليم تسلف العرق وتجمع في قارورة. قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله إني أضعه في قارورة لنا مع أطياب لنا، وإنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا خاص به ولا يقاس عليه غيره. وما ذكره الحافظ بن حجر والنووي قالوا فيه التبرك بالصالحين، هذا غلط. الصواب أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اولا لان الصحابه لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبركوا بابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، خاص به صلى الله عليه وسلم، ما اخذوا من فضلات ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، هو افضل الناس بعد الانبياء. وثانيا ان هذا من وسائل الشرك، التبرك غير من وسائل الشرك، انما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديثين للترجمه، الحكم الاول للترجمه، وهي ان الشعر طاهر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم احتفظوا به طاهر، ولا يقال ان هذا إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم هو طاهر وشعر غيره ليس بطاهر، لأن الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستوي مع غيره في الأحكام، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره سوى في هذا. هاتان الحديثان دليلان للمسألة الأولى، وهي أن شعر الإنسان طاهر، ولو كان نجسا لما قسمه النبي على الصحابة ولما أخذوه تقاسموه الشعر والشعرتين وشعر غيره كذلك. نعم.
عفى الله عنك. قول عبيدة ما في مبالغة.
نعم.
قول عبيدة ما في مبالغة.
لا.
أحب إلي من الدنيا ما فيها.
نعم. يعني تبر من آثاره عليه الصلاة والسلام. لأنه يتبرك به يستفيد سخف الله البركة.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في فضلاته عليه الصلاة والسلام فيما لبس جسده. نعم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي حلة لما خط له امرأة حلة ولبسها وكان محتاجا إليها خرج على الناس قال رجل يا رسول الله ما أحسنها أكسنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان لا يرد سائلا. فلما ذهب النبي قالوا للأصحاب ما أحسنت لبسها النبي محتاجا ثم تقول وتعرفت أنه لا يرد سائلا فتقول أعطني إياه. فقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنة. يعني يريد أن يكون ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولامس جسده ليحصل البركة والتبرك فكانت كفنة جعلها كفنة له. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
هذا دليل المسألة الثانية وهي سؤر الكلب. الترجمة مشتمل على حكمين وهو مسألتين. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا دليل على نجاسة سؤر الكلب وأنه ليس بطاهر. هو حجة على البخاري رحمه الله حجة عليه هذا الحديث إذا شرب أحدكم فلا يغسله سبعة. جاء في اللفظ الآخر إحداهن بالتراب وفي بعض الألفاظ أولاهن بالتراب وفي بعض الألفاظ وعفره الثامنة بالتراب. وهذا خاص بطهارة الكلب وكون أنه لا بد من غسل سبع غسلات ولا بد أن تكون واحدة بالتراب. قال العلماء والحكمة في ذلك أن الكلب فيه جراثيم لا يزيلها إلا التراب. وقد ظهر ذلك الأطباء لما تقدم الطب وعرفوا ذلك كان سببا في إسلام بعض غير المسلمين يعني لما حللوا ذلك وجدوا أن لعاب الكلب فيه جراثيم لا يزيلها إلا التراب. والإسلام سبقهم إلى هذا قبل 14 قرنا من الزمان. ولهذا قال يعفره الثامنة بالتراب في الأولى هنا. والأرجح أن تكون الأولى تراب في الأولى حتى يكون ما بعدها يغسلها. وهذا فيه دليل على أن نجاسة الكلب وأن الكلب نجس وأن النجاسة مغلظة رحمك الله. وأضاف بعضهم قاس عليه بعض الفقهاء قاسوا عليه الخنزير قالوا نجاسة الكلب والخنزير كل منهما تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. لكن الصواب أن هذا خاص بالكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس لو أراد ذلك لقال شرب الكلب والخنزير. أما النجاسات الأخرى غير نجاسة الكلب فليس لها حد محدد ليس لها حد إنما تغسل حتى يغلب على الظن أنها زالت بغسلها وبغسلتين أو ثلاث ما في شيء محدد. أما حديث أمرت بغسل النجاسة سبعة فهو حديث ضعيف عند أهل العلم ما في شيء محدد إلا في الكلب. أما غيره يغسلها حتى يزول عن عين النجاسة ويغلب على الظن أنها زالت. وإذا كانت في الأرض فإنها تكاثر في الماء كما في بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب على بوله ذنوبا من ماء. فليس هناك حد محدد إلا في نجاسة الكلب. والمقصود أن هذا الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب هو حجة على البخاري رحمه الله. نعم. لكن البخاري يجيب عن هذا يرى أن غسلها مستحب ليس واجبا يرى أنها توصل سبع مرات استحبابا لأنه لا يرى أنها الكلب نجس. والصواب أنه واجب والأمر للوجوب أصل الأمر للوجوب إلا بالصالح ولا صالح. ومالك رحمه الله يرى الوجوب لكن ليس لأنها نجس. توصل سبع عند الإمام مالك للتعبد تعبد من باب التعبد لا لأنه نجس. لأن مالك والبخاري يرون أنه طاهر سورة الكلب. والصواب الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي تدل عليه النصوص أن سؤر الكلب نجس وأنه يجب غسله 7 مرات للوجوب لا للاستحباب. نعم. والعلة وليس العلة معقولة ومعروفة، ما يقال أنه للتعبد، معروفة واضحة. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة.
وهذا فيه فضل عظيم في الإحسان إلى البهائم وأنه من أسباب دخول الجنة. فهذا الرجل الذي رأى كلبا يكاد يأكل الثرى من العطش نزل في بئر في خفه وجعل يغرف ويسقي حتى أرواه فشكر الله له فغفر له. وإذا كان هذا في سقي الكلب فسقي الآدمي أفضل وأفضل أعظم وأعظم أجر. إذا كان سقي الكلب من أسباب دخول الجنة فكذلك فسقي الآدمي وإطعام الجائع وسقي الظمأ أجره أعظم وأعظم. وفيه أنه يحسن إلى الكلب ولو كان سؤره نجس. ولا يدل هذا على طهارة، البخاري استدل بهذا على طهارة سؤر الكلب وقال إنه إذا معناه إذا سقى الخف وشرب من الخف ما تنجست الخف، يلبس الخف يمشي، هذا دليل على طهارة سؤره، وإلا فكيف يسقيه من خفه ويلبس الخف؟ والجواب أن هذا لا يلزم، لا يلزم منه الطهارة. أولا أن هذا في شرع من قبلنا في بني إسرائيل، هذا وشرع من قبلنا شرع لنا على الصحيح إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بأن سؤر الكلب نجس. القاعدة الأصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، شرع من قبلنا إن جاء شرعنا بخلافه، إن جاء شرعنا بموافقته فهو شرع لنا، وإن جاء شرعنا بخلافه فليس شرع لنا، وإن سكت عنه شرعنا فهو شرع لنا. وهنا ما جاء شرعنا بخلافه، الحديث إذا ولغ الكلب في ناحيته فلا 7 مرات هذا يدل على أنه ليس شرع لنا. ولو سلمنا أنه لم يأتي بخلافه فلا يلزم من ذلك أن يكون الخف إذا شرب منه طاهر ولا يتأثر، ما يلزم من ذلك، هذا مسكوت عنه، يعرف من الأدلة الأخرى يحتمل أنه غسله بعد ذلك غسل الخف بعد شربه، أو أنه لم يلبس لبس غيره، أو احتمالات أخرى ما يدل هذا على طهارة الكلب. والبخاري استدل به على أن سؤر الكلب طاهر لأنه صاحب الخف سقاه ولم يغسل خفه ولم، وهذا مسكوت عنه، ما يلزم أن يكون غسله، قد يكون لبس خفا آخر أو لم يلبس أو غسله أو نشفه بعد ذلك صار ناشف ثم لبسه وهو يابس، وإذا كان يابس ما يؤثر. فالمقصود أن هذا ليس دليلا على طهارة سؤر الكلب. نعم. ليس فيه حجة البخاري رحمه الله. نعم.
وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أحمد بن شبيب
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
وهذا استدل به البخاري رحمه على طهارة الكلب وأنه طاهر بدليل أنها كالكلاب تقبل وتدبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتبول ولا يغسل، فدل على أن الكلب طاهر. وهذا أيضا الاستدلال ليس بوجيه، وجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول أن هذا كان أولا في أول الإسلام كان الكلاب متروك وكانت المساجد ليس فيها أبواب، ثم بعد ذلك كرمت المساجد وصينت وجعلت عليها الأبواب، هذا في أول الأمر ثم استقرت الشريعة على أن الكلب نجس والمساجد تكرم وجعلت عليها الأبواب. والجواب الثاني أنه أن المعنى أنها تبول خارج المسجد، تبول خارج المسجد ثم تدخل، تدخل وتقبل وتدبر، يكون بولها خارج المسجد. الجواب الثالث أنهم كانوا لا يرون شيئا حتى يرشونه، والأصل الطهارة حتى يرى شيء، وهم ما رأوا شيئا حتى يرشونه ويغسلونه. وإذا لم يرى الإنسان شيء فالأصل الطهارة، ما يحكم بأن هذا الشيء نجس إلا بدليل. الأصل أن الأرض طاهرة، أرض المسجد طاهرة، إلا إذا علم، إذا علم أنها بلد. أما إذا لم يعلم فالأصل الطهارة. والمقصود أن استدلال بهذا الحديث على طهارة الكلب ليس بوجيه لهذه الاحتمالات، أنه أولا هذا كان في أول الإسلام قبل، ثم استقرت الشريعة على نجاسة الكلب وجعل الغلق والأبواب والمساجد، لأن في الأول ما كان فيها مساجد أبواب، أو أنها تبول خارج المسجد، أو أن هذا احتمال لأنهم لا يرون شيئا حتى يرشوه ويغسلوه، والأصل الطهارة. قال أحمد بن شبيب تكلم على التعليق، هذا معلق، نعم وصله، تكلم على وصله معلق هذا.
والله قال زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول.
زاد
أبو نعيم والبيهقي في روايتهما لهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث،
يعني صد حدثنا أحمد بن شبيب بس.
نعم
نعم ثابت. نعم نعم، هي مما تعم بها البلوى، هي مما لا شك أن مما تعم بها البلوى، ولكن مع كونها تعم بها البلوى لو رأوا شيئا لغسلوا، كما أن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي بصب الماء عليه، فلو رأوا بول الكلاب لصب عليه الماء، لكن ما رأوا شيء. والأصل الطهارة، هذا على القول، أو أنها تبول خارج المسجد، أو أن هذا كان في أول الأمر قبل أن تستقل الشريعة. في أول الأمر هناك أحكام، ثم بعد ذلك أحكمت الشريعة وأحكمت الشريعة الحكم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكرم المساجد والصلاة، وجعلت لها الأبواب، وصار بعد ذلك غير متروك هذا الكلام.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشافعي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
وهذا الحديث موضعه الصيد، وفيه دليل على أن الكلب المعلم إذا صاد وقتل فإن صيده حلال، لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون الكلب معلم، والمعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر. ترسله يصيد، الصيد يكون معلم، أما الكلب العادي فلا يصح، لا بد يكون معلم. وثانيا أن تسمي الله عند إرساله، كما جاء في الحديث الآخر إذا أرسلت كلبك فسمي الله. وثالث الشرط الثالث أن لا يأكل منه، فإن أكل فلا يؤكل، لأنه إنما أمسك لنفسه كما جاء في الحديث، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه إنما أمسكه على نفسه ولم يمسكه لصاحبه. والشرط الرابع أن لا يجد كلبا آخر معها، فإن وجد كلبا آخر معها فلا، لأنه لا تدري هل قتله كلبك أو الكلب الآخر. بهذه الشروط يحل صيد الكلب، بهذه الشروط الأربعة، أن يكون الكلب معلم، وأن تسمي الله عند إرساله، وأن لا يأكل من الصيد الكلب، وأن لا يكون معه كلب آخر. فإذا قتلها الكلب تكون حلال، أرنب ولا غيرها من الطيور، وإن وجدها غير مذكاة، وإن وجد فيها حياة ذبحها، وإن وجد قد قتلها الكلب فهي حلال بهذه الشروط. يكون كلب معلم، إن كان كلب عادي ما 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 يصلح. وتسمي الله عند إرساله، يقول بسم الله، ولا يأكل منها الكلب، ولا يكون معه كلب آخر. والشاهد من حديث البخاري هذا الكلب في الصيد، لكن البخاري جاء به ليبين طهارة الكلب، وهو أن الكلب حينما يصيد الصيد يعض الصيد، فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع معضه، فلما لم يأكل قال كل، دل على أن الكلب طاهر. هذا دليل البخاري صلى به على النبي، ما أمر أن نغسل المكان الذي عضه الكلب من الصيد. والصواب أن هذا مستثنى، أن هذا مستثنى، وأنه مستثنى المكان الذي الشيء الذي يعضه الكلب مستثنى في هذه الحالة، ويكون يشويه ويأكله، وتكون النار تزيل أثار العضة. هذا مستثنى ولا يدل على أنه طاهر، لا يدل على أن سرك الطاهر، لكن هذا مستثنى رحمة من الله تعالى بهذه الأمة، جعل صيد الكلب حلال حتى العضة التي عضها المكان الذي مكان أنيابه. وإذا قطعها من باب النظافة وأزالها، قطع مكان العضة لا بأس، لكن الحديث دليل على أنه طاهر وأنه مستثنى. هذا مستثنى الصيد خاصة يشويه ويأكله الإنسان، ويكون النار تزيل أثر العضة، ولا يدل على أن الكلب طاهر. البخاري استدل به على أن الكلب طاهر. البخاري رحمه الله أطال في هذا وكثر الحديث حتى يؤيد ما ذهب إليه من طهارة الكلب. نعم، هذا من باب النظافة، لكن هل يجب ولا ما يجب؟ إذا أردت تغسل ما في مانع، إذا أردت تغسل وتقطعها لا، لكن هل هو واجب عليك ولا ليس بواجب؟ هذا هو كلام الرسول، ما أمر بغسله، ما أمر بغسله. العادة شيء آخر، العادة تغسل الخضار، هل هو للنجاسة ولا للنظافة؟ تغسل الخضار وتغسل كل شيء، وتغسل الدجاج وتغسل الذبيحة اللحم، هذا غسل النظافة غير. لكن الكلام هل يجب ولا ما يجب؟ لو لم تغسل دجاجة وأكلتها حرام ولا حلال؟ حلال. هل الكلب كذلك؟ إذا غسلتها الصيد لا بأس، وإذا قطعت العضة من باب النظافة إنك لا تريدها لا بأس، لكن هل يجب أو لا يجب؟ لو أكلتها هل يجوز ولا لا يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل البحث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بقطعها ولا أمر بغسلها. البخاري قال هذا دليل على أن الكلب طاهر، لو كان نجسا لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المكان الذي يعضه الكلب، ما قال اغسل عضته، فدل على أنه طاهر. والجواب أن هذا لا يدل، حديث إذا شرب والغلق كله فيها هذا الأصل سبعا، هذا صريح في نجاسة. وأما هذا في الصيد مستثنى خاص معفو عنه، معفو عنه، والنار تزيله، تزيل أثره، هو معفو عنه رحمة بهذه الأمة. نعم، تزيلها، تزيلها النار، النار تزيله، تزيلها النار، هذا خاص معفو عنه. نعم.
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبور والدبر. وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.
إذا ضحك،
إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
وهذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله تأييد من يرى أن أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من المخرجين القبل والدبر. ولهذا قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، البول من القبل والغائط من الدبر، وكذلك الريح الفساء والضراط. لكن يرد على المؤلف النوب، جاء في حديث صفوان بن عسار ولكن من غائط وبول ونوب، لكن قد يجاب عنه بأن النوم مظنة، مظنة للحدث وليس حدث، لكن مظنة للحدث فأعطي حكم مظنة. كذلك القيء يرد عليه لكنه لا يرى أن القيء ينقض الوضوء، وكذلك مس الفرج، فيجيب بأن مس الفرج مظنة، مظنة خروج المذي، والنوم مظنة خروج الريح وهو لا يشعر، فأعطي حكمه فيرجع إلى أنه لا وضوء إلا من المخرجين. وهكذا المؤلف يرى هذا، أنه لا يرى الوضوء إلا من المخرجين. مس الفرج ظاهر أنه لا يرى أنه ينقض الوضوء، وكذلك مس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك النوم، وكذلك أكل لحم الإبل، وكذلك خروج الدم. والصواب خلاف هذا، الصواب أن النوم ينقض الوضوء كما في هذه الصفرة مع السال، ولكن الوضوء أول. وحديث وكذلك أكل لحم الإبل ينقض الوضوء في حديثان كما قال الإمام أحمد رحمه الله، حديث جابر وحديث سمرة، توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وكذا وافى النوم، وكذلك مس الفرج. الصواب أنه ينقض الوضوء، حديث أسرة مس فرجه فليتوضأ، هذا هو الصواب. والقيء كذلك فيه خلاف لأهل العلم، لكن الصواب أنه أيضا ينقض الوضوء إذا كان عن عمد، إذا كان عن عمد. وكذلك الصيام، يؤثر الصيام. أما إذا ذرعه القيء بدون اختياره فلا، حديث من ذرعه القيء فلا صلاة، فلا من غلبه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى عمدا فليقضي في الصوم وفي الوضوء. والحجامة والدم والكثير هذا في خلاف بين العلماء، ولا حديث هذا ضعيفة، لكن إذا كان قليل وهو الذي يرجع للعرف هذا لا يؤثر، ضعاف قليل قطرات قليلة هذا لا يؤثر. أما إذا كان كثير ففي خلاف بين العلماء، الأحوط للمسلم أن يتوضأ خروجا من الخلاف، وإلا فليس عليه دين واضح. والبخاري رحمه الله في هذه الترجمة يرى أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. أعد الآثار. باب من لم يرى، أعد
باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبر
فقط، يعني البول والغائط والريح وغير ذلك. نعم.
وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط.
نعم، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا خارج من الدبر. نعم.
وقال عطاء في من يخرج من دبر الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء.
نعم، لأنه خارج من السبيل، من خرج من دبره دود أو خرج من قبره نحو القملة دود يتوضأ، لأن هذا خارج من السبيل، كل خارج من السبيلين يتوضأ منه. قال بعضهم إلا إذا كان شيء طاهر حصات أو ما أشبه ذلك، ولكن الدود كما قال عطاء، الدود يخرج من القبول أو من الدبور يتوضأ منه. وقال إيش؟ وقال عطاء،
وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء.
نعم، لأنه خارج من السبيلين، هذا بالاتفاق. نعم.
وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء.
والصواب أنه لا يعيد الصلاة. نعم، هذا هو الصواب، يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، خلافا للأحناف. أراد بهذا الرد على الأحناف، الأحناف يقول إذا ضحك في الصلاة بطل الصلاة ووضوءه، إذا قهقه، والمراد بالضحك القهقه، وهذا قول ضعيف. جابر يقول إذا ضحك في الصلاة يعني قهقه بطلت الصلاة ووضوءه صحيح، والأحناف يقولون إذا ضحك في الصلاة بطل وضوءه وصلاته، وهذا قول مرجوح. يستدلون بحديث ضعيف في هذا، ذكر عندك الدليل، دليل لهم هنا إذا ضحك في الصلاة خارج الصلاة عند الأحناف ما يبطل الوضوء، وإذا ضحك في الصلاة بطل الوضوء والصلاة جميعا. والمراد بالضحك ليس التبسم، المراد القهقه، صار هذا قال المراد بالضحك القهقه، إذا قهقه ويصلي بطل الصلاة ووضوءه. وجابر هو قال جابر إذا ضحك في الصلاة يعني قهقه بطل الصلاة ووضوء صحيح، هذا هو الصواب. وهذا أراد به المؤلف يؤيد ما ذهب إليه من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، والضحك ما في خروج من السبيلين. فقول الأحناف في هذا قول ضعيف، أشار عندك إلى
ما ذكر
قول الأحناف
أشار، لكن ما ذكر عبد الله
النسخة الثانية نسخة حافظ ابن رجب معكم حد معها افتح البالي الحافظ ابن رجب ها عجيب ما في هنا زين نعم.
وقال الحسن إن أخذ من شعري وأظفاري أو خلع كفيه فلا وضوء عليه.
وقال الحسن
إن أخذ من شعري وأظفاره أو خلع كفيه فلا وضوء عليه.
أما إذا أخذ من شعره وأظفاره نعم ما يعيد الوضوء، قص أظفاره قص شاربه وعلى وضوء لا بس. أما خلع كفين فالصواب أنه تبطل الطهارة إذا خلعهما وكان قد مسح عليهما، لأنه قد مسح عليهما فخلعهما يبطل الوضوء. وقال آخر من العلم إذا خلع كفيه غسل رجليه، لأنه غسل الأعضاء الثلاثة، غسل الوجه ومسح الرأس غسل اليدين، فإذا خلع الخفين بطل صار الحدث في الرجلين فيغسلهما، بناء على أن الموالاة غير واجبة. والصواب أنه يبطل الوضوء لأن الموالاة لا بد منها، متى غسل الوجه واليدين غسلها مدة فاتت الموالاة، وإذا بطلت الموالاة بطل الوضوء ويعيد الوضوء من جديد، يتمضض يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل يديه، هذا هو الصواب. أما القول بأنه لا ينقض الوضوء هذا قول ضعيف قول مرجوح، وهذا يعيد به البخاري ما ذهب إليه من أنه لا وضوء إلا من المخرجين. الصواب أنه إذا خلع الخفين بطل الوضوء يعيد الوضوء إذا كان قد مسح عليهم
حتى قبل انتقاض الطهارة.
نعم خلعهما انتقاض الطهارة، يعني ما غسلهم مسح عليهم. أما إذا لبسهما ولم يمسح عليهما هو لازال على طهارة ما يؤثر، إذا لبس الخف وهو على طهارة ثم خلعه على طهارة ما يؤثر، لكن إذا لبس الخف ثم أحدث ثم توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما بطل الوضوء. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من حدث.
نعم لا وضوء إلا من حدث، والحدث كما فسر يعني خارج من السبيلين. والصواب أن الوضوء يكون أيضا من النوم، ويكون من مس الفرج، ويكون من أكل لحم الإبل. أما خروج الدم ففيه خلاف الكثير. نعم.
ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.
قال استدل به على أن الدم لا ينقض الوضوء، وهذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الغزوات قال من يحرسنا، فالتزم مهاجر وأنصاري فاقتسم الليل، واحد ينام والثاني يصلي، فجعل أحدهما يصلي فجاءه رجل من المشركين ورماه بسهم فأخذه ونزعه واستمر في قراءته، ثم رماه بسهم آخر فنزعه واستمر، ثم نزع رماه بسهم فلما كثرت الدماء ركع وسجد وأسرع وأيقظ صاحبه فرأى فيه الدماء فقال لماذا ما أيقظتني؟ قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، تقرأ سورة كرهت أن أقطعها، تلذذ بالقراءة، وهي سورة الكهف. هذا استدل به البخاري رحمه الله على أن الدم لا ينقض الوضوء لأن هذا دماء رمى بأسهم واستمر في صلاته. وكذلك مثل قصة عمر رضي الله عنه لما طعن، كذلك طعن وهو في الصلاة جرحه يثعب دما لكنه استخلف عبد الرحمن بن عوف، ولكن هذا قد يقال إن هذا استمرار للصلاة، ولأنه لو توضأ ما يزول هذا الدم، الدم مستمر. وعلى كل حال مسألة الدم كثير فيه خلاف، وليس هناك دليل واضح يدل على أنه ينقض الوضوء، لكن كونه يتوضأ احتياط لهذه العبادة وخروج من الخلاف أحوط، وإلا فليس هناك دليل واضح على أن الدم ينقض الوضوء. أما الدم اليسير فلا يعرف، والأدلة في نقض الوضوء من الدم ضعيفة، كلها ضعيفة. نعم.
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم،
كذلك يعني ولا يتوضؤون، ما زال المسلمون في جراحات يصابون في الغزوات يصلون في جراحاتهم ولا يتوضؤون، فدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. نعم.
وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء.
نعم.
وعصر
ليس في وضوء، يعني هذا كله يؤيد به ما ذهب إليه البخاري، يؤيد هذه الآثار ويؤيد بها ما ذهب إليه من أن الوضوء لا يكون إلا من المخرجين، القبل والدبر. نعم.
وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منه الدم ولم يتوضأ.
نعم. بثرة في الغالب يكون دم يسير ما يعث، عصر بثرة ما يعث، لا يعيد الوضوء. نعم.
وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته،
كذلك يكون يبزق الدم في أسنانه ما يؤثر، هذا شيء يسير. نعم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما والحسن: في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه،
يعني ولا يتوضأ، ولكن الحجامة دم كثير والأحوط يتوضأ في هذا، والمسألة فيها خلاف. قد ثبت أن الخليفة هارون الرشيد احتجم، فأفتاه الإمام مالك بأن وضوءه باقي، فصلى بالناس هارون الرشيد خليفة، وقد توضأ ولم وقد احتجم ولم يتوضأ، وصلى خلفه أبو يوسف صاحب الأول لأبي حنيفة، وكان يرى أن الدم ينقض الوضوء، لكنه ترك رأيه لرأيه، فقيل له صليت خلفه؟ قال نعم أمير المؤمنين. هذا في دليل على أن المأموم يترك رأيه لرأي الإمام إذا كان مسألة الخلاف في مسألة فرعية، حرصا على الاجتماع والائتلاف وبعدا عن الخلاف. فالمأموم إذا كان يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء ينقض الوضوء، والإمام يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، يصلي خلف، يترك رأيه لرأيه، المسألة خلافية. فإذا أكل لحم الجزور الإمام وصلى بالناس وأنت ترى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، تصلي خلف، المسألة خلافية فرعية، كما فعل أبو يوسف، صلى خلف هارون الرشيد وقد احتجم، وكان أبو يوسف يرى أن الحجامة تنقض وضوء الدم، وهارون لم يحتجب لأنه افتاه لم يتوضأ لأن الإمام مالك افتاه بأنه باق على طهارته، فصلى خلف أبو يوسف. احتج به العلماء على أنه ينبغي للإمام المأموم أن يترك رأيه لرأي الإمام ولا يخالفه، حرصا على الجماعة والائتلاف وبعدا عن الفرقة والاختلاف. من ذلك أيضا إذا كان كون الإمام مثلا يرى مثلا في صلاة التراويح يصلي 20 ركعة والمأموم يرى أن الأفضل 11 ركعة، يترك رأيه لرأيه، صلي خلفه. أو كان الإمام يرى أن يختم في صلاة التراويح والمأموم يرى أن الختم غير مشروعة، يصلي خلفه. يعني ذكر في المغني أن قولان لأهل العلم في الختمة، في الدعاء في الختمة في الصلاة من العلماء، وما يفعله بعض الشباب في المسجد الحرام لا يصلي خلف إمام الحرم، بعض الشباب يجلس صلاة التراويح يصلي 10 ثم يجلس، فإذا قلت له لماذا؟ قال سنة الرسول 11 ركعة ما أزيد عليها خلاص. وبعضهم يصلي العشر ركعات في آخر الليل ولا يصلي في أول الليل، هذا من الجهل ومن الحرمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام على الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، وهذا من الخلاف، لا ينبغي الخلاف والفرقة، اترك رأيك لرأي الإمام ولو كنت ترى خلافه، مثل ما ترك أبو يوسف رأيه لرأي الخليفة هارون الرشيد وصلى خلفه وهو يرى أن الدم ينقض الوضوء. كذلك أيضا الختمة، بعض الشباب ما يصلي مع الإمام إذا ختم، فيقول لماذا؟ قال بدعة ختمة. هذا المسألة فيها خلاف، منهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من رأى أنها بدعة ومنهم من رأى أنها سنة، ذكر هذا في المغني وغيره. والإمام إذا كان يرى هذا فأنت اترك رأيك لرأيه، أنت تبع الإمام لا تخالف لا تشد، الخلاف شر. ويدل على هذا ما يدل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى بالحج وقد أتم الصلاة 4 ركعات، صلى 4 ركعات الرباعية، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود، فلما صلى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، اعتبرها مصيبة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن تعتبرها مصيبة وتصلي ترى أنها غير مشروع وتصلي خلف أربع؟ فقال رضي الله الخلاف شر. فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يعني في منى ركعتان رباعية، وصليت خلف أبي بكر ركعتان، وصليت خلف عمر ركعتان، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل كيف تصلي خلفه وأنت ترى هذا؟ قال الخلاف شر. وإجماع الصحابة على صلاة هذا أمير المؤمنين عثمان يدل على أن قصر صلاة السهر ليس بواجب، وقصر الصلاة مستحب، مستحب ومتأكد لكن ليس بواجب، والدليل على أنه ليس واجب إجماع الصحابة على صلاة خلف أمير المؤمنين عثمان، ولو كان واجب ما تركوا الصلاة ما صلوا خلفه. وهذا كله من الأدلة التي تدل على أن الإمام المأموم ينبغي أن يترك رأيه لرأي الإمام ولا يخالف، كما قال الخلاف شر. أنت كيف إذا ختم الإمام في سجدة تجلس تخالف؟ الخلاف شر، لا تخالف، صلي معه ولو ختم، صلي معه ولو زاد على 11 ركعة، ثم أيضا ليس بواجب 11 ركعة، 10 ركعة مستحب أو 3 ركعة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة في الغالب، وقد يوتر ب13 ركعة كما في حديث ابن عباس، وقد أوتر ب7 أوتر ب9 أيضا، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ثم أيضا أن تريد أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام 11 ركعة تقتدي به في العدد، لكن انظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام، كان يصلي 11 ركعة، يقرأ في الركعة الأولى كما في حديث حذيفة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء ورب في ركعة واحدة، وكان لا يمر بآية رحمة إلا جلس وقف يسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف يتعوذ، وإذا مر بآية تسبيح وقف يسبح، وكان ركوعه قدرا من قراءة نحن من قراءة 50 آية، يعني مقدار ربع ساعة الركعة طولة، والسجدة كذلك ربع ساعة ثلث ساعة. أنت تفعل هذا، تفعل هذا في صلاتك، تصلي 4 ركعات في 11 ركعة في 5 دقائق و10 دقائق، تقول أنا أريد أقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تقتدي به في العدد ولا تقتدي به في الكيفية. إذا كان كذلك فلذلك رأى بعض الصحابة أن يصلوا 20 ركعة، إذا خففت القراءة تكثر الركعات، كثر الركعات، وإذا طولت القراءة وطولت الركوع والسجود أطلت تخفف الركعة. والصحابة صلوا هذا وهذا، صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة.
نعم. وهذا استدل به البخاري على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيل الضرطة. وفي الحديث الآخر أنه قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، يعني الريح لتخرج، إن كان صوت فهي ضراط، وإن كان لم يكن صوت فهو فساء، ولأن هذا هو الذي يكون في المسجد، وإلا فالبول والغائط أشد، الغائط أشد وهذا معلوم. ورجل فصيح يعني غير عجمي، يعني عجمي غير فصيح، يحتمل أنه الرجل الأول الذي رجل سأل رجل من حضر موت فقال يا أبا هريرة ما، قال له ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، يبين يعني مرد مثال، ليس المراد هذا مثال، يمثل مثال الحدث مثل الضرطة مثل الفساء والضراط، والبول والغائط أشد، لكن إذا كان في المسجد معلوم أنه لا يحصل منه إلا الريح. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم، هذا سبق، يعني لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا وهو الضراب، أو ريحا وهو الفساء، والمعنى حتى يتحقق، لا يخرج حتى يتحقق الحدث. وكذلك لو تحقق أنه خرج من ذكره شيء 100% وهذا فيه دليل على قطع الوساوس، ينبغي الإنسان قطع الوساوس. إذا وجد في بطنه قرقرة لا يخرج حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، وإذا حس بخروج شيء من ذكره لا يخرج حتى يتيقن 100%. فإذا كان عنده شك فلا، لأن الطهارة يقين، أنت متيقن أنك على طهارة، فلا تخرج من الطهارة إلا بيقين، لا بد من اليقين حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني المراد اليقين أو تتيقن. أما الشكوك والوساوس ينبغي الإنسان أن يطرحها حتى لا يستولي عليه الشيطان، وساوس يقطعها الإنسان. إذا كان لك شك ولو 1% لا تخرج حتى تتيقن خروج الحدث، فإذا تيقنت تخرج من الطهارة بيقين إلى الحدث بيقين. وهذا سبق أنه أخذ منه قاعدة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين الطهارة، والشك القرطرة في بطنك، شك ما تدري خرج شيء ولا ما خرج شيء، شك ما تترك اليقين للشك حتى تتيقن تسمع صوتا وتجد ريحا، يعني تتيقن. نعم. وهذا دليل للترجمة بأنه لا وضوء إلا من المخرجين، القبول والدبر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الإبن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش.
وفي اللفظ الآخر: فاستحييت أن أسأل في مكان ابنته مني فاطمة يعني. والمذي ماء لزج أصفر يخرج على رأس الذكر عند الشهوة أو الملاعبة، هذا ينقض الوضوء، ونجاسته مخففة يكفي فيه النظر. ويجب غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصيتين، يغسل الذكر والأنثيين من الوضوء. والحكمة في هذا والله أعلم أنه حتى يخفف الخارج، يتقلص الخارج، يغسل الذكر والأنثيين عن الخصيتين، وإذا أصابه نجاسته مخففة يغسل الثوب. وهذا دليل للترجمة بأنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، وهذا خارج من السبيلين، المذي ينقض الوضوء، ينقض الوضوء يغسل الذكر ويغسل الأنثيين، وإذا أصاب الثوب يغسله مخفف، ينضح ونضح بدون غسل، مثل بول الطعام الذي لم يأكل، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. نعم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والمحمود.
نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه: قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
وهذا في أول الإسلام ثم نسخ، وهو أن الرجل كان إذا جامع زوجته ولم يمني لا يجب عليه غسل حتى ينزل، فكان يتوضأ وضوءه يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا هو الشاهد الترجمة، أنه إذا جامع ولم يخرج ولم يمني يغسل ذكره فقط، احتمال أن يكون خرج منه مذي يغسل ذكره فقط. هذا شاهد الترجمة الوضوء من المخرجين، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، واستقرت الشريعة على أن الإنسان إذا جامع فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يمني، كما جاء في الحديث حديث أبي هريرة صحيح: إذا جلس بين شعبها الأضرع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ: وإن لم ينزل. فالغسل يجب بالتقاء الختانين، إذا غيب الحشفة طرف الفرج في فرج المرأة وجب الغسل ولو لم ينزل. هذا هو الذي استقرت عليه الشريعة. كان في أول الإسلام كما في هذا الحديث، أنه إذا جامع ولم يمني ولم ينزل يتوضأ فقط وضوء أهل الصلاة، يغسل ذكره ويتوضأ. ثم استقرت الشريعة على أنه يجب الغسل بالجماع ولو لم ينزل. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يبطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال: حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
نعم. إذا عجلت أو قحطت يعني لعلنا أعجلناك، يعني كان يجامع زوجته، ولم إذا عجلت أو قحطت معناها إذا جامعت ولم تنزل، وقحطت يعني لم تنزل فعليك الوضوء. هذا كما سبق في أول الإسلام ثم نسخ، هذا منسوخ. استقرت الشريعة على أن الجماع يوجب الوضوء، يوجب الغسل ولو لم ينزل. إذا أعجلت لعلنا أعجلناك، لأنه تأخر عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ورأسه يقطر يغتسل، قال: لعلنا أعجلناك، يعني جامع. قال: نعم رسول الله. قال: عليك الوضوء فقط. إذا عجلت وقحت يعني جمعت ولم تنزل فعليك الوضوء. هذا في أول الإسلام ثم نسخ، واستقرت الشريعة على أن الغسل يجب بالجماع، أنزل أو لم ينزل. نعم.
باب الرجل يوضئ صاحبه.
بركة. نعم. في خلاف بين العلماء، من العلماء من يرى أنه لا ينقض الوضوء، استدل بحديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. ومنهم من رأى أنه ينقض الوضوء، استدل بحديث بسرة: مس ذكره فليتوضأ. وحديث بسرة متأخر، حديث طلق بن علي كان في أول الهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده في وقت بناء المسجد. والصواب أنه ينقض الوضوء. وقال آخر من أهل العلم، هذا شيخ الإسلام والجماعة، إلى أنه إذا مس فرجه بشهوة نقض الوضوء، وإلا فلا ينقض. فالأقوال ثلاثة: قول الأول مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.